اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اليوم أيها الإخوة، أرجو ألا نتوقع حديثا في مستجدات الأحداث ولا فيما يموج به هذا العالم من مواقف وحروب مستعرة وخلافات وتباينات بين الإخوة وأبناء العمومة وغيرهم. اليوم أريد أن نتحدث حديثا آخر، أن نتحدث حديثا مختلفا في أجواء مختلفة مع أناس مختلفين، حتى ترق القلوب وتسمو النفوس وتسقل العقول، حتى نرتبط بتاريخنا، بأمتنا، بالجيل العظيم الذي صنع هذا الدين. أيها الإخوة، لكم أن تتصوروا موقفا يخرج فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم من الأيام في نحر الظهيرة في حر الهاجرة. يخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى المسجد، فيلقى عمر الفاروق أمامه، فيقول له عمر: ما الذي أخرجك من بيتك يا أبا بكر؟ فيقول يا عمر: والله ما أخرجني من بيتي إلا شدة الجوع. أبو بكر رضي الله عنه. فقال عمر: والله يا أبا بكر ما أخرجني من بيتي إلا الذي أخرجك. الصفوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هما يتحدثان إذ خرج عليهما النور، خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عليهما سيد ولد آدم، سيد الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أخرجكما من بيتيكما في هذه الساعة؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجني من بيتي إلا الذي أخرجكما. الثلاثة الكبار الصفوة المقدمة خرجوا من بيوتهم جوعا، ولا أحد منهم يستطيع أن يطعم أخاه أو أن يسد جوعته، فخرجوا مع بعضهم البعض إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل المحظوظ الذي حظي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة، فبركت القصواء أمام بيت أبي أيوب رضي الله عنه. في قصة معروفة شهيرة، توجه الثلاثة إلى بيت أبي أيوب، فخرجت لهم أم أيوب فقالت: مرحبا برسول الله وصاحبي. فقال صلى الله عليه وسلم: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل في بعض نخله بجوار البيت، فجاء مسرعا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا برسول الله وبمن معه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أبو أيوب أثر الجوع على وجه النبي وصاحبيه، فقام سريعا وبسط للنبي صلى الله عليه وسلم فرشة، ثم ذهب إلى عذق من إحدى نخيله وقطعه، فيه تمر ورطب وبسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيتنا برطب. قال: لا يا رسول الله، أريدك أن تأكل من تمري ومن رطبي ومن بسري، وهو التمر الذي لم ينضج بعد. ثم ذهب إلى أم أيوب، قال: اطحني واعجني واخبزي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعرفين كيف تخبزين. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لا أذبحن لك يا رسول الله. قال: اجتنب الحلوب. فذهب أبو أيوب والدنيا لا تكاد أن تسعه من الفرح، إنه يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرم أبا بكر وعمر. فذهب إلى جدي منها فذبحه وصلخه ثم قسمه إلى قسمين، طبخ نصفه وشوى نصفه الآخر، يتفنن يتلذذ يبدع في إكرام ضيوفه رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاءت أم أيوب بخبزها الحار، وجاء أبو أيوب بالجدي ونصف مطبوخ ونصف مشوي. فقبل أن يأكلوا اقتطع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من هذا الجدي ووضعه في خبز، ثم قال: يا أبا أيوب، أرسل هذا إلى فاطمة فإنها لم تطعم مثل هذا منذ أيام. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل هذا إلى فاطمة فإنها لم تطعم مثل هذا منذ أيام. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لم تطعم مثل هذا الطعام، خبز ولحم. سبحان الله، كيف هي الحياة عندهم إذن، وكيف عاشوا، وكيف كانوا يحققون أهدافهم ويصنعون التاريخ. الشاهد أيها الإخوة أن محمدا صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي راسل كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وراسل الملوك واستقبل الوفود وجالس شيوخ القبائل ووجهاءها، وعاش فترة في مكة وعاش يقابل اليهود ويحاورهم ويجالسهم ويخالطهم، هذا الرجل الذي شغل بالغزوات والمعارك والفتوحات، هذا الرجل الذي يعلم الناس ويربيهم ويصنع أمة جديدة، وهو أرجل من مشى على الأرض، في تلك اللحظات لم ينس ابنته، لم ينس فاطمة، ولم يشعر لحظة بالحياء أو بالخجل وهو يذكر فاطمة أو يسمي فاطمة باسمها أو يقول إن ظروفها هي كذا وكذا ويرسل لها بذلك اللحم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسولنا وقدوتنا، بعيدا عن مفهومك وعاداتك وتقاليدك في التعامل مع ابنتك، بعيدا عن ما عشت عليه منذ سنوات طويلة وأنت تتعامل مع ابنتك بطريقة أو بأخرى حسب تربيتك ونشأتك وعقلك وسعة صدرك وعلمك. إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتطع وسط الرجال هذا اللحم من الجدي ثم يرسل به إلى فاطمة ابنته لكي تطعم هذا الطعام. كيف أنت مع بناتك؟ كيف أنت وأنت ترى بناتك أمام عينيك يسرن في البيت ويتحركن ويكبرن وينشأن وأنت أبوهم؟ أيها الإخوة، إن هناك مفهوما مختلفا عن كثير من المفاهيم التي نتعامل بها مع بناتنا. إننا أيها الإخوة مهما تعلمنا وتثقفنا وترقينا وحاولنا أن نتسنن وأن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، إننا نقع في أخطاء فاحشة وفادحة في حق بناتنا وصغيراتنا وفلذات أكبادنا. إنهن الملاك الطاهر في البيت، إنهن البركة التي حلت عليك من الله في بيتك، إنهن الرحمة والأنس والحنان الذي أرسله الله وأنزله لكي يشع في بيتك دون أن تعلم أو أن تحس أو أن تشعر. أيها الإخوة، البنات هدية الله لك لكي يرق قلبك ولكي تصفو وترق عواطفك، لكي تعرف كيف تتعامل وكيف تصبح إنسانا وأنت تتعامل مع هذا الكيان وهذا الكائن الضعيف المحتاج. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تنشأ في الحلية وفي الملابس وفي الزينة وهي في الخصام غير مبين، قد تتكلم في البيت وقد تصرخ وقد تتحدث وقد تقول كلمة واحدة يمكن أن تكسر قلبها العمر كله، نظرة واحدة يمكن أن تدر من عينيها الدموع السواجم. أيها الإخوة، البنات فلذات الأكباد، البنات البركة والرزق والطهر والحنان الذي أرسله الله وأنزله إليك. أيها الإخوة، ليس هذا هو الموقف الوحيد من محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع بناته أبدا. في يوم من الأيام أيها الإخوة، وبعد معركة فاصلة من معارك التاريخ، كان يجلس مع أصحابه بعد أن انتصر في موقعة بدر، وهو يوم الفرقان. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم من أسر، وجاءت قريش بذهبها وفضتها وكنوزها وعليائها وعشرها وبطرها تريد أن تستنقذ الأسرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تفدي أسراها. وكان من بين الأسرى أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج الابنة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معه في مكة. وكان أبو العاص رجلا عظيما وكريما ووفيا، حين أمر أبو لهب ابنيه أن يطلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق تحت ضغط من قريش لكي يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناته ويكسروا قلبه صلى الله عليه وسلم. وحينما ذهبت قريش إلى أبي العاص بن الربيع وطلبت منه أن يطلق زينب أبا، وكان موقفا رجوليا، والرجال مواقف، حينما يختلف الأبوان أبو الزوج وأبو الزوجة، حينما تختلف العائلتان، حينما تختلف الأمهات، حينما يقع ما يقع، لا دخل للزوجة في هذه الخلافات، لا دخل لها أبدا في هذه الأخطاء ولا في هذه التناحرات. أبو العاص بن الربيع كان رجلا وفيا كريما مع زينب رضي الله عنها. أرسلت زينب أيها الإخوة مع وفد قريش القلادة التي قلدتها إياها خديجة أم المؤمنين في ليلة زواجها من أبي العاص بن الربيع، أرسلتها ملفوفة لا تملك ذهبا ولا فضة ولا كنوزا ولا شيئا من ذلك. فلما وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتح اللفافة فوجد فيها القلادة التي أهدتها زوجته وحبيبته وقرة عينه خديجة التي لم ينساها لحظة في حياته. رأى القلادة التي كانت تلبسها خديجة وأهدتها إلى زينب فرق لها رقة شديدة، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا عظيما من الموقف. إنه رجل إنسان بشر له مشاعره وأحاسيسه، تذكر زوجته التي ماتت وكانت نعم العون والنصير، وتذكر ابنته الغائبة عن عينيه تعيش في مكة وفي وسط قريش، وتذكر فقرها وأنها لا تملك إلا هذه القلادة. فتأثر صلى الله عليه وسلم ورق رقة شديدة، تفاعل مع الموقف فقال للناس: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا لها مالها فافعلوا. إنه يستشيرهم ويكاد أن يترجاهم عليه الصلاة والسلام، إنه عليه الصلاة والسلام يخيرهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها مالها فافعلوا. إنه القائد العظيم العادل، القائد الذي يمتلئ ذوقا وإحساسا ومراعاة وعدلا، وهو يخاطب أصحابه. فقالوا حبا وكرامة يا رسول الله، فأطلقوا الأسير وردوا لها المال، واشترط عليه صلى الله عليه وسلم أن يرد له زينب. فأرسل عليه الصلاة والسلام أسامة ومعه رجل آخر، فأتوا بزينب رضي الله عنها بعد أن خرجت من مكة. هذا هو الأب الذي يتذكر ابنته ويحس بها ويشعر بما تشعر به ويتفاعل معها ومع همها الذي أرقها. موقف ثالث أيها الإخوة مع زينب ومع أبي العاص بن الربيع، ونحن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد تألقا وسموا في أبوته وفي حنانه. لم يزل أبو العاص على شركه، فذهب في قافلة من قوافل قريش، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من وقف في طريق هذه القافلة، وكان أبو العاص ابن الربيع على رأس هذه القافلة، فاستطاع أن ينجو بنفسه وأن يهرب من الصحابة رضوان الله عليهم، وذهب حتى وصل إلى المدينة وبحث عن بيت زينب، وكان قريبا من المسجد، فدخل رضي الله عنه وأرضاه إلى زينب وطلب منها أن تجيره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، فلما كبر وكبر معه المسلمون صرخت زينب رضي الله عنها وقالت: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم. يحلف لهم عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يريد أن يكون صاحب صفحة بيضاء ناصعة، وهو كذلك عندهم، لكن هذا هو التصرف السليم الحكيم. أما والذي نفسي بيده، أما والذي نفس محمد بيده، ما سمعت به وما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم. أيها الناس، إنه يجير على المسلمين أدناهم، قد أجرنا يا زينب من أجرتي. موقف آخر من مواقفه عليه الصلاة والسلام. ثم دخل عليه الصلاة والسلام على زينب وقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. ثم أيها الإخوة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم ذلك فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم وأنتم أحق به. قالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه. فردوا عليه ماله حتى إن الرجل ليأتي بالحبل، ويأتي الرجل بالشنة والأداوة، ويأتي بالبساط الصغير، ويأتي بالحبل الصغير، حتى ردوا عليه ماله كله إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خيرهم وأعطاهم الفرصة كاملة لأن يقرروا، إما أن يردوا المال وإما أن يبقوه لهم فهو فيء الله لهم. هذا موقف من المواقف التي تبين كيف كان المجتمع الإسلامي يصنع على عين الله، ويبنى على العدل، ويبنى على الحب والتقدير، ويبنى على هذه المواقف. أيها الإخوة، ما أريد أن أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخوض هذه المعركة العظيمة في الحياة ويصنع أمة جديدة بمفاهيم جديدة وبقيم جديدة، كان عليه الصلاة والسلام أبا حنونا يقدر لبناته مشاعرهن وظروفهن. فكيف أنت أيها الأخ الكريم في مثل هذا الزمن الصعب كيف أنت مع بناتك؟ هل أنت ممن إذا دخل بيته نادى على بناته ثم ضمهن إلى صدره ثم قبل رؤوسهن ثم أجلسهن بجواره عن يمينه وعن يساره؟ هل أنت أيها الأب الكريم ممن يراعي مشاعر بناته ويحس بما تحس به ابنته وبما تفكر فيه؟ هل تجلس معها كثيرا وتحاورها وتعرف ما الذي تريد؟ هل تعطيها ما تطلب؟ هل تقدر أحيانا ما تمر به من حالات النساء وما تشعر به من ضعف أو عجز؟ هل أنت ممن يكرم ابنته أم ممن يسلط الإخوة الذكور على بناته بحجة أنهم قوامون على البنات وعليهم أن ينتبهوا لأخواتهن وأن يفتحوا عيونهن وأن يضربوا أخواتهن حتى لا تشط واحدة ولا تضل ولا تزيق؟ هل أنت ممن يقدم الأخ الأكبر ليكون سيفا مسلطا على رؤوس بناتك؟ أم أنك تقدم لهؤلاء البنات الإحساس الحقيقي بالأبوة والمشاعر الإنسانية الصادقة؟ هل أنت ممن يربي في ابنته الثقة والإرادة والعزيمة والقدرة على اتخاذ قرارها والقدرة على معرفة الطريق الذي يوصلها؟ أم أنت ممن يقدم لها الطعام والأكل والشراب ثم بعد ذلك لا تسأل بحجة أن الأب عليه أن ينشغل بتربية الأبناء وعلى الأم أن تنشغل بتربية البنات؟ اليوم البنات في هذا الزمن في أمس الحاجة إلى الشعور بوجود الرجل كرجل في حياتها، وهي ترى في أبيها وفي والدها المربي والرجل صاحب القيم والمواقف والمبادئ والإحساس، الرجل الذي يعرف كيف يتعامل مع زوجته وكيف يربي بناته وكيف يقتطع من وقته لهن. هل تدخل إلى غرف بناتك بمنتهى الحب والرحمة والتقدير؟ هل تقبل رؤوس بناتك وهن نائمات؟ هل تقوم بتغطيتهن وهن على فروشهن؟ هل تقوم بخدمتهن يا أخي الكريم وتبادلهن الحب؟ هل تقوم وتحضر الماء لهن؟ ما الذي يمنع أن تحضر الماء لابنتك وأن تحضر لها العصير والشراب؟ ما الذي يمنع أن تخدمها لتملأ قلبها حبا ورقة، لتملأ عينيها لكي لا تشعر في لحظة أو تفكر يوما أن تسوءك أو أن تخطئ في حقك؟ أيها الإخوة، إننا اليوم كما قلت مرات وكرات نربي في الزمن الصعب. لا نستطيع اليوم أن نربي وأن ننشئ النشأة الصالحة إلا بالحب، أن نملأ قلوب أبنائنا وبناتنا بالحب، أن نملأ القلوب بالحنان حتى لا يبحثوا عنه في الخارج ولا يبحثوا عنه عند أول طارق ولا يبحثوا عنه مع أول ولا يبحثن عنه مع أول زميلة تتعرف عليها. أيها الإخوة، في الدراسات الحديثة يقولون إن 89% من وقت الفتاة المراهقة تقضيه مع صديقتها عبر التواصل في المدرسة أو عبر بعض اللقاءات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 89% من وقتها تقضيه مع صاحبتها وصديقتها. فهل أنت تعرف صاحبتها وصديقتها وتشعر بما الذي يجري بينهم؟ إنني أتحدث عن هذا وأسأل كثيرا، هل أنت الذي تقوم بإيصال ابنتك إلى المدرسة وأنت الذي تعود بها؟ هل أنت الذي أحيانا تخرجها لكي تقوم بالتنزه أم ترسلها مع السائق؟ هل أنت ترسل ابنتك إلى بيوت صاحباتها وأنت لا تعرف ما مع من تجلس ومن تلتقي ومن تقابل؟ إنني أتحدث عن أشياء كثيرة في حياتنا لا بد أيها الإخوة أن نعيد برمجتها وأن نعيد ترتيبها في حياتنا. أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. لا تغضبوا من وجود البنات ولا تفرقوا منهن. من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين ابنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي رواية قال: أنا وهو كهاتين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. أحيانا البلاء نعمة من النعم يمن الله عز وجل بها عليك فيعرف كيف تتصرف مع هذه النعمة، والبنات نعمة عظيمة، ولكن قد يكون في حالة من الضعف والانكسار والعجز فيكون همهن عند أصحاب النفوس الكبيرة عظيما. من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي رواية أخرى قال: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. إذن إن الله عز وجل ساق لكم هذه النعمة لكي يرى الله عز وجل كيف تعمل وكيف تربوا وكيف تصنع منهن أمهات المستقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، اسمعوا إلى هذه الحادثة والتي تبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته إلى آخر لحظة، حتى بعد أن يرسلهن إلى بيوت أزواجهن. وهناك أحاديث كثر حول هذا، ولكني اخترت لكم أيها الإخوة هذا الحديث وهو في البخاري. جاء في البخاري أن عليا رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت إلى أبيها، زوجها خطب ابنة أبي جهل، خطب امرأة أخرى، فجاءت فاطمة إلى أبيها وقالت: يزعم قومك، انظروا إلى خطاب البنت مع أبيها، قالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي يريد أن ينكح بنت أبي جهل. ثم قامت رضي الله عنها غاضبة من موقف علي رضي الله عنه، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد ولت، قام عليه الصلاة والسلام وتشهد وقال: أما بعد، أنكحت أبا العاص ابن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها وأكره ما يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي خطبة بنت أبي جهل. محمد صلى الله عليه وسلم يغضب لبناته ويشعر بشعورهن ويحس بما تحس به ابنته وهي ترى زوجها وهو يريد أن يتزوج عليها. رسالة إلى كل أب يقول لابنته في لحظة وهي تأتي غاضبة ممتعضة تشعر وكأن الجبال قد أطبقت على صدرها وزوجها يريد أن يتزوج عليها، رسالة إلى كل أب يقول: هكذا الرجال وهكذا الحياة، ودعي زوجك ليتزوج، لا نستطيع أن نمنعه. إنك تستطيع أن تتصرف وتستطيع أن تستقبل هذه الفتاة، تستطيع أن تستقبل هذا الكيان الذي أتاك يتأجج من النار ومشاعره تكاد أن تصل إلى السماء، فتحل هذه المشكلة وتجلس معها وتطيب خاطرها وتسمع منها وتتحدث مع زوجها وتعرف لماذا يريد أن يتزوج. فإن كان الأمر من ابنته قمت بحل مشكلتها مع زوجها وحاولت أن تعالج ما فيها من خطأ، وإن لم يكن والزوج يحتاج إلى هذا الزواج طيبت خاطرها وأسعدتها وحاولت أن تخفف عنها. إنها تصرفات الأب وحنان الأب ومواقف الأب مع ابنته التي جاءت إليه شاكية بعيدة عن بعض المفاهيم التي تعيش في رؤوسنا. ونريد أن نعامل الفتاة أو البنت كما نتعامل مع بعضنا البعض. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك ونصرك وتمكينك لإخوتنا في سوريا. اللهم وحد صفوفهم وعجل بالفرج لهم، اللهم عجل بالنصر والتمكين لهم. اللهم كل إخوتنا في بورما، وكل إخوتنا في فلسطين، وكل إخوتنا في غزة، وكل إخوتنا في مصر، اللهم عجل بفرجك ونصرك وتمكينك لهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك. اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. واذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.